بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، مرحبا بكم، ونحن نواصل في رحاب المسجد النبوي جلسات ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين، حيث يرأس الجلسة السادسة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لمناقشة موضوع مهم تحت عنوان ضوابط تغير الفتوى وتطبيقاتها في الحرمين. ونستهل هذه الجلسة بكلمة لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
تأذن لي معالي الشيخ صالح، تأذن لي الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرغب مني الزملاء أن أقدم كلمة ترحيبية في مستهل هذه الجلسة المتميزة برئيسها معالي الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في هذه الجلسة المتميزة بأعضائها من أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة المسجد النبوي في هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تتحلى بها الفتوى. وأحسب أن هذه الجلسة من أهم الجلسات التي تخللت هذا المؤتمر وهذه الندوة المباركة. جزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء وأوفاه على ما تحقق، ولله الحمد والمنة، في الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من خدمات جلة، لا سيما في الشؤون الدينية فيما يقوي إيمان القاصدين ويكثف العلوم والمعارف والتوجيهات والإرشادات فيما بينهم. جلسة الضوابط دائما تكون منضبطة، ولهذا أنا لن أطيل، لكنها ترحيبية بمعالي الشيخ صالح، ولا سيما أن حضوره تألق مع ألق هذه الندوة وعلمائها الراسخين، وما سيصدر إن شاء الله من مخرجات مباركة عن هذه الندوة الكريمة في الضوابط، في النوازل، في أثر الجوائح في تغير الفتوى. وإذا كان أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يؤكدون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والظرف والأحوال والبيئات والأشخاص، فإنها في الحرمين الشريفين لها منهج مستقل. هذا ما سيتبين بإذن الله من خلال هذه الجلسة المباركة. أكرر واجب الشكر الذي أعرتمونا رداءه وقلدتمونا سناءه في هذه الندوة المباركة، لتفضل سماحة الشيخ صالح موفقا مسددا في هذه الندوة الموفقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني ذاكر شاكر لربنا جل جلاله أن هيأ لنا هذا الاجتماع العظيم في موضوع مهم يهمنا ويهم الدولة ويهم المسلمين بعامة. وهو في نسخته الثانية عن الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثر الفتوى في الحرمين الشريفين على قاصديهما. ولا شك أن ما قامت به رئاسة الشؤون الدينية الحرم المكي والحرم النبوي اختيار هذا الموضوع هو قرار مصيب، وفي غاية الأهمية العملية، حيث إنه في سالف تجربة وجدنا أن أكثر المسلمين يثقون جدا بمن يسألونه في الحرمين الشريفين من العلماء والمدرسين، سواء كان السؤال مباشرة أم عبر الاتصال أم جميع الوسائل. ولهذا فإني بهذه المناسبة أشكر لأخي الكبير معالي أستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله تعالى رئيس الشؤون الدينية هذا الاهتمام البالغ بهذا الموضوع، ثم إني أشكر له حرصه على مشاركتي التي هي من حسناته الكثيرة على أهل العلم وعلى طلبة العلم في الحرص على التواصل ما بين الرئاسة وبين من له صلة بالناس وإجابة على أسئلتهم. وهذا الموضوع قدم له، قد سرني ما سمعت في حفل الافتتاح من كلمات ضافية في هذا البحث المهم. اليوم لا شك أن المملكة العربية السعودية لها ولله الحمد الصدارة بقادتها وعلمائها في رعاية الحرمين الشريفين، ورعاية الحرمين الشريفين هي رعاية بأقسامها المختلفة، ومنها رعاية قاصديهما، رعاية قاصديهما في تيسير سبل المناسك لهم وفي تيسير السبيل الديني. وإذا كان الناس اليوم ينشغلون بنا ما بين قيل وقال، فإننا ولله الحمد نمضي على الحق ونمضي ثابتين غير مغيرين ولا مبدلين في إبلاغ هذه الرسالة، رسالة صاحب هذا القبر، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. إن كان ثم من ينقص من القدر فلا يؤبه لهم، لأنهم يطويهم الزمان وتنساهم الأذهان ويبقى ما ينفع الناس، والذي ينفع الناس هذه الملايين من الأسئلة التي تأتي ويجاب عليها من خلال أجهزة الدولة الدينية، ومنها الشؤون الدينية في الحرم المكي والحرم النبوي. لذلك فإني مسرور بهذه المشاركة مع إخواني من أهل العلم وطلبة العلم وأصحاب الفتوى لأجل أن نصل في هذه الندوة في نسختها الثانية إلى مزيد من التوصيات المؤثرة في مسير عمل الفتوى، سواء كانت مباشرة أم عبر وسائل التقنية كما كان في جلسات سبقت. الحمد لله كثيرا على ما أنعم كثيرا، وأرحب بأصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في هذه الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الورقة الأولى لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان حفظه الله بعنوان ضوابط تغير الفتوى. معالي الشيخ عبد السلام هو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وهو عضو كذلك في المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وتولى حفظه الله عمادة المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو أحد أبرز طلاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، حيث لازمه من عام 1407 حتى وفاته رحمه الله. لمعاليه عدد وافر من المؤلفات والتحقيقات والأعمال العلمية، حفظه الله ورعاه ونفع بما يقول ونسمع. تفضلوا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه الندوة أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أتقدم بالشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رعايته الكريمة لهذه الندوة المباركة، وكذلك الشكر له حفظه الله، وكذلك لسمو ولي عهده على عنايتهما بكل ما فيه رفعة للإسلام والمسلمين، والعناية الخاصة بالحرمين الشريفين. كما أتقدم بالشكر لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على رأسهم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السيس، ولجميع القائمين في هذه الرئاسة. كما أتشرف أيضا في هذا اللقاء بأن أكون مع شيخنا صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي استفدت الكثير من علمه ومن سمته ومن توجيهاته، أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. ولأن المطلوب في هذا اللقاء وفي هذه الندوة الاختصار وبيان أهم ما جاء في الورقة، فإني أستعين بالله سبحانه وتعالى وأرجو أن أوفق لعرض أهم ما جاء في هذه الورقة حسب الوقت المتاح. في الورقة المقدمة للندوة وجدت أنه من المناسب أن أبين قبل ذكر ضوابط تغير الفتوى بعضا من التنبيهات التي أرى أنها مهمة، وهي على النحو التالي. التنبيه الأول متعلق في ثبات الأحكام الشرعية، فإن من نعم الله على هذه الأمة أن أكمل لها الدين وحفظه لهم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تدل على كمال الشريعة وأنها ثابتة لا تتبدل ولا تتغير مع تغير الزمان والأحوال. ولذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله: كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم القيامة. التنبيه الثاني هو الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى. فالحكم الشرعي كما عرفه أهل العلم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. أما الفتوى فهي الإخبار عن حكم الله تعالى في أمر مسؤول عنه شرعا وتوضيحه للسائل على غير وجه الإلزام، فهي إنزال الحكم الشرعي على واقع المستفتي. ولذلك عرفه المجمع الفقهي الإسلامي للفتوى ببيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال، ببيان حكم نازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم. والغالب أن الفتوى هي ما كانت مرتبطة بواقع ما ومسألة خاصة لفرد من الناس يستثنى فيه من حكم شرعي، فالفتوى على ذلك هي تطبيق الحكم الشرعي على واقع الأفراد. أما التنبيه الثالث ففي تعريف الضابط، اختلف العلماء في تعريف الضابط وبيان مفهومه إلى قولين. الأول أن الضابط مرادف للقاعدة دون فرق بينهما، والثاني عرف الضابط الفقهي بتعريف خاص عن القاعدة. ومن هذه التعريفات تعريف تاج الدين السبكي حيث قال: والغالب فيما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا، ومثال ذلك الأصل في الماء الطهارة. والآن أذكر لكم فيما بقي من الوقت الضوابط المهمة لتغير الفتوى. الضابط الأول أن تصدر الفتوى المتغيرة من أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هم العلماء والمجامع والهيئات العلمية، وعليه فإن العالم الذي يصدر الفتوى أو العضو في المجامع والهيئات العلمية يجب أن يكون متمكنا من الكتاب والسنة وعلوم العربية ويتصف بشروط الاجتهاد المعروفة. الضابط الثاني عدم مخالفة الفتوى للكتاب والسنة، المقصود هو أن لا تكون الفتوى المنظور فيها ثابتة بنص من الكتاب والسنة، لأن الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة لا تتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال، وإنما الفتوى هي التي تتغير بناء على أصول شرعية وعلل ومصالح مرعية موافقة لما في الكتاب والسنة، فلا تغير في الفتوى إذا كان التغيير يعارض نصا من القرآن الكريم أو يعارض حديثا نبويا من الأحاديث الصحيحة الصريحة أو المتواترة أو القطعية الدلالة. الضابط الثالث ألا تعارض مسألة مجمع عليها، وهو ألا تعارض الفتوى المراد النظر فيها إجماعا متيقنا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فالمسألة التي يراد النظر فيها إذا كان فيها إجماع أجمعت عليه الأمة فلا ينظر فيها، فإن من خالف إجماع الأمة في مسألة معينة عدت فتواه شاذة ولا يعتد بها. ولذلك قال الإمام السرخسي: الإجماع موجب للعلم قطعا بمنزلة النص، فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له، لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله. وبالتالي يكون النظر في المسائل المتعلقة بتغير الفتوى هي المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. الضابط الرابع القياس الصحيح، وهذا يعني أن تكون الفتوى المنظور فيها تعتمد على قياس صحيح، وعليه لا تكون الفتوى منضبطة إذا كان القياس على غير أصل شرعي، أو أن يكون هناك فارق معتبر في القياس بين الأصل والفرع، أو أن تكون العلة مضطربة غير منضبطة ولا صحيحة، أو أن يكون المقيس عليه واقعة عين أو حال لا عموم لها. الضابط الخامس النظر إلى المآلات، بحيث لا يؤول تغير الفتوى إلى مفاسد أعظم، والمراد بالنظر في المآلات ملاحظة ما يرجع إليه الفعل بعد وقوعه وما يترتب عليه وآثاره الناتجة منه، وهو مبني على قاعدة مهمة وهي سد الذرائع، وهي متعلقة في النظر بمآلات الفتوى عند تغيرها وما يترتب عليها من مفاسد. يقول الإمام الشاطبي عن المآلات: مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. الضابط السادس ألا تصادم الفتوى مقاصد الشريعة، العمل بالمقاصد في تغير الفتوى أساس مهم لتنزيل الأحكام الشرعية لمقاصدها، ولا يصلح أن يؤدي تغير الفتوى إلى مصادمة لمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة هي المعتمد عند المفتين في النوازل والمستجدات في كل زمان ومكان. فلا بد لكل مفت ومجتهد أن يكون على دراية بها. يقول الإمام الشاطبي: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. الضابط السابع والأخير أن تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال. وكما هو معلوم بأن تغير الزمان يترتب عليه تغير الحال والعرف في كل بلد، وكذلك الأعراف تتغير من بلد وآخر بتغير المكان، كما أن تغير العرف مرتبط بتغير الزمان. فما كان عرفا في زمن ما قد يتغير ولا يعد عرفا في زمن آخر. يقول الإمام القرافي: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العوائد إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. ثم قال: بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا. انتهى كلامه رحمه الله. كما على المفتي عند النظر في المسألة المتعلقة بتغير الزمان والمكان والحال والعرف أن ينظر فيها إلى المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذا مختصر للورقة التي قدمتها للندوة. أشكر لكم حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام سليمان على هذه الضوابط الدقيقة والنقول الجميلة المهمة. ولا شك أن اختلاف الناس في هذا الزمان مطلوب مراعاته، ولكن هناك صعوبة في رعاية بعض هذه الضوابط إذا كان الاتصال يأتي عبر الوسائل الحديثة، وهذا ما يحتاج إلى مزيد من التفصيل للمتعاطي مع الفتوى والإجابة على الأسئلة، لأنه في الوسائل الحديثة الاتصال أو الإلكترونيات قد لا يتمكن من معرفة حاله حال بلده وعوائده وما تعول إليه فتواه في بلده أو في حملته أو في مجموعته في الحج أو في العمرة، ولذلك يأتي مقام الاستفصال. فمن الضوابط أن يكون هناك استفصال للسائل عن حاله، وهل هو آت بنفسه أو مع حملة أو مع مجموعة بلده أو ما حاله، حتى تكون الفتوى ينطبق عليها هذه الضوابط. فالاستفصال مزيد مهم في رعاية المآلات ورعاية العادات ورعاية المذاهب ونحو ذلك. شكرا لأخي الكريم على ما أفادنا به.
الورقة الثانية بعنوان النوازل في الحرمين وأثرها في تغير الفتوى، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله ورعاه. الشيخ سامي هو عضو هيئة كبار العلماء ومدرس بالحرمين الشريفين وحاصل على درجة الأستاذية، وهو أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، وهو كذلك عضو مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. لفضيلته أكثر من 15 مؤلفا وبحثا في المسائل الفقهية والنوازل ودراسة تراث الأئمة والعلماء، فليتفضل رعاه الله مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله تعالى على ما من به من هذه الندوة المباركة، وأتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهما وموافقتهما لإقامة هذه الندوة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشكر موصول إلى رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئيسها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على جهوده وحرصه على إقامة هذه الندوة وأن تكون في أبهى صورة وأجمل حلة. كما أتشرف بأن أشارك في هذه الجلسة التي يرأسها صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد. هذه الورقة في الواقع مكونة من شقين: أولا النوازل في الحرمين، وثانيا أثرها في تغير الفتوى. من المعلوم للجميع أن هذه الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فهي ولله الحمد صالحة لكل زمان ومكان في جميع مراحل الحياة، تراعي في أحكامها وتشريعاتها ما يحتاج الناس إليه. ثم ذكرت ما يتعلق بالنوازل وتعريفها لغة واصطلاحا، وأن التعريف الذي يكون مختارا أو جامعا هو أن النازلة هي معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة. ثم إن النوازل تنقسم باعتبارات متعددة، أولا من حيث الموضوع إلى قسمين: نوازل فقهية تتعلق بالأحكام الشرعية العملية، ونوازل غير فقهية تتعلق بالعقائد كظهور بعض الفرق والنحل أو الصور التي تستجد مما ينافي العقيدة من الشركيات والخرافات ونحو ذلك. ثانيا من حيث الأهمية هي نوازل كبرى، وهي القضايا التي تتعلق بعموم الأمة كتكالب الأعداء وما أشبه ذلك، ونوازل تكون دون ذلك. أيضا من حيث كثرة الوقوع والانتشار، منها ما يكثر وقوعه ومنها ما يقل. من حيث أيضا جدتها، منها ما لم يسبق أن وقع ولا يوجد فيها كلام لأهل العلم، ومنها نوازل نسبية يعني سبق الكلام عليها من قبل أهل العلم ولكن تحتاج إلى مزيد نظر ونحو ذلك.
ذكرت بعد ذلك أسباب وقوع النوازل، منها أولاً التطور العلمي والصناعي ووسائل التواصل ووسائل الاتصال والاختراعات الحديثة، وثانياً التوسع في الملذات والتفريط في أحكام الدين وغير ذلك. ثم بينت أهمية الاجتهاد في النوازل لأن فيه بياناً لصلاح الشريعة لكل زمان ومكان، وإبراز محاسنها وبيان سموها، وفيه أيضاً إيقاظ الأمة والتنبيه إلى خطورة بعض القضايا والمسائل التي قد تبتلى بها الأمة. وذكرت بعد ذلك الضوابط التي ينبغي للمجتهد مراعاتها قبل الحكم بالنازلة، بأن يتأكد أولاً من وقوع هذه النازلة لئلا يذهب بحثه ووقته سدى، وأن تكون هذه النازلة أيضاً من المسائل التي يسوغ النظر فيها. أما ما لا يسوغ النظر فيه وهي ما كان فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا نظر فيه، ومنها أيضاً التثبت والتحري واستشارة أهل الرأي والاختصاص واللجوء إلى الله عز وجل في أن يفتح عليه، وذلك بكثرة الدعاء والاستغفار، فإن الاستغفار سبب للفتح. ولهذا استنبط بعض العلماء من قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. قالوا: إنه ينبغي للقاضي والمفتي إذا نزلت به النازلة أن يكثر من الاستغفار لأنه يكون سبباً للفتح. بعد ذلك ذكرت أسباب النوازل في الحرمين الشريفين، منها أولاً التطور العمراني الكبير والتوسعات العملاقة للحرمين الشريفين في عهد هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، ثانياً التطور التقني والتقدم الكبير في الاستفادة من التقنية الإلكترونية الحديثة في خدمة الحجاج والعمار والزائرين، وثالثاً تضاعف أعداد الحجاج والعمار والزائرين للحرمين الشريفين، مما يستدعي إعادة النظر في بعض المسائل التي يكون فيها توسعة لقاصدي الحرمين الشريفين ورفع المشقة والحرج عنهم. ومن تلك النوازل الصلاة قدام الإمام والسعي في البدروم والاقتداء بالإمام في مصليات الفنادق المجاورة للحرمين، ومنها أيضا توسعة المطاف والمسعى وتهيئة الأدوار العليا وفتح باب الزيارة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أثناء صلاة التراويح والقيام، الطواف والسعي الجماعي بالعربات الحديثة الجولف، وأيضا ترجمة الخطب وتأجير العربات في للطواف والسعي. أما القسم الثاني من أقسام هذه الورقة فهي تغير الفتوى حقيقته وأسبابه. المراد بتغير الفتوى انتقال المفتي أو رجوعه من حكم إلى حكم شرعي آخر لمقتضى شرعي. والفتوى من حيث التغير نوعان: النوع الأول الفتاوى والأحكام الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، وهي ما جاء مقرراً في الشريعة بأصول ثابتة محكمة ومصالح مستقرة، فهذه لا تتبدل ولا تتغير بتبدل الأزمان والأمكان والأماكن والأحوال والأشخاص، كالتوحيد وأصول الدين وأصول العبادات ومكارم الأخلاق ونحو ذلك. والنوع الثاني الفتاوى المتغيرة التي تتغير بحسب المصلحة زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعازير وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمان ومكان كما سبق. أسباب تغير الفتوى: أولاً تغير الفتوى بسبب تغير تحقيق مناطها، سواء كان عاماً أم خاصاً، بأن تكون العلة موجودة في الحكم في زمان أو مكان أو حال ثم تنتفي، وحينئذ يتغير الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد يكون سبب ذلك أيضا مراعاة الفروق بين الوقائع، فقد تحدث واقعة خاصة تستدعي حكما لا يطبق على نظائرها لوجود وصف مؤثر يتعلق بالواقعة أو الشخص. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا إذا تأمرت على اثنين، لا نهفلهاه عن التأمر على اثنين، وألا يتولى مال يتيم. كذلك أيضا من أسباب التغير مراعاة الأعراف، وهو ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال أو ترك أو تصرف، فقد تتغير الفتوى في زمن أو حال فيتغير الحكم بذلك. من أسباب التغير أيضا مراعاة المصالح المرسلة المتغيرة، والمصلحة المرسلة هي التي لم يأتي الشرع بحكم معين لها، وتفتقر إلى دليل شرعي بنص على إلغائها أو إبقائها. منها أيضا من أسباب التغير مراعاة الخبرات والتقدم العلمي، فقد يثبت الحكم في زمن من الأزمان ثم يتغير بسبب تغير الحقائق العلمية وتغير مناط الحكم عليها. من أسباب ذلك أيضا مراعاة الضرورات والحاجات، فقد تحدث ضرورة أو حاجة تستدعي تغير الحكم، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن أمثلته الحكم بصحة تصرفات الغاصب مثلا إذا كثرت وحصل من الحكم ببطلانها ضرر على غيره. ومنها أيضا جواز طواف الحائض إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من أسباب تغير الفتوى مراعاة مقاصد الشريعة، والمقاصد هي المعاني التي راعها الشرع عند تشريع الحكم، والتي تحقق مصالح العباد والبلاد في الدارين. ومن أمثلتها تصحيح العقود والشروط متى أمكن إذا كان يترتب على إبطالها ضرر. من أسباب التغير أيضا السياسة الشرعية والنظر في المآلات والعواقب، فإذا كان يترتب على الحكم أو الفتوى أو كان يخشى من المفسدة أو كان سببا للتحايل على الأحكام الشرعية فإن الحكم يتغير، كما في نكاح التحليل والحيل على الربا. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة، وفي رواية لنقضت الكعبة، ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. أخيرا من أسباب التغير تغير الفتوى بتغير حال المفتي، فقد تتغير الفتوى أو الحكم بسبب وقوف المفتي أو اطلاعه على دليل أو حكم في المسألة أو تغير نظره واجتهاده، ومن ثم يتغير الحكم الشرعي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. هذا ما تيسر إيراده من هذه الورقة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد.
أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سامي الصقير هذه الضوابط المهمة والمعلومات الدقيقة في أثر النوازل في الحرمين الشريفين على الفتوى. ولا شك أن ما ذكره فضيلته عبر عنه بلفظ مفرد، وهو يعبر عنه يعني بلفظ الجماعة، لأن الفتوى التي ذكرت باسم المفرد يخاطب بها الهيئات والمجامع، فإذا كانت الفتوى من هيئة للعلماء أو مجمع للعلماء أو مركز أو علماء يتشاورون في الفتوى، فإن هذه الضوابط أيضا والدقائق من العلم أيضا تنطبق على الجميع، فهي مفيدة للمنفرد الفتوى ومفيدة للهيئة أو الجماعة من أهل العلم فيها. شكر الله له هذه المشاركة.
الورقة الثالثة والأخيرة بعنوان أثر الجوائح في تغير الفتوى في الحرمين الشريفين لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير. الشيخ الدكتور صلاح البدير هو إمام وخطيب المسجد النبوي ويعمل بالقضاء منذ عام 1413، وهو عضو مجلس الأمناء بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، وهو كذلك عضو المجلس الاستشاري في رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. زار فضيلته بناء على توجيهات سامية عددا من الدول، وشارك في ندوات ومؤتمرات دولية عديدة، وله مؤلفات متعددة ونافعة، فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للشريعة السنية البهية، ينطق بلسان التيسير بيانها، ويسفر عن رحمتها ورفقها عنوانها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عظم في قلوب الموحدين شانها، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين بملة حنيفية وشرعة بالمكلفين بها حفية، فلم يزل يدعو بها وإليها ويناضل ببراهينها عليها ويحمي بقواطعها جانبيها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأتشرف بأن ألقي هذه الورقة بين يدي مشايخي الأجلاء للاستفادة من علمهم وتوجيههم، وأشكر معالي شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على تشريفي بالمشاركة بهذه الورقة، وأشكر صاحب المعالي العلامة الشيخ صالح آل الشيخ رئيس الجلسة والمشايخ الكرام، وأشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الموافقة على إقامة هذه الندوة التي يرجى أن تحقق أهدافها بحول الله عز وجل. وهذه الورقة بعنوان أثر الجوائح في تغير الفتوى في الحرمين الشريفين، وتحوي هذه الورقة على مبحثين. المبحث الأول مقدمات مسلكية ومنهجية في الفتوى، وتحوي على مطالب، ومن ذلك خطورة الفتوى. فالفتوى الإفتاء أمر عظيم الجلل، عظيم الخطب، كثير النفع، كبير التأثير، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع مشاهدتهم الوحي كان يحيل بعضهم على بعض في الفتوى، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيحيل هذا على هذا وهذا على هذا حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يسأل عن شيء أو ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال البراء بن عازب: أدركت أو رأيت 300 من أهل بدر ما فيهم رجل إلا ويحب أن يكفى في الفتوى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وقال بعض السلف: العلم 3: آية محكمة، وسنة ناطقة، ولا أدري، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وجاء رجل رسولا من قومه إلى الإمام مالك يسأله عن مسائل، فقال له الإمام مالك: لا أدري. فقال: يا أبا عبد الله، جئتك رسولا من قومي من مسيرة 6 أشهر أسألك عن مسائل، ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم مالك لا يدري. ولذلك قال الشاعر: علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فانظر وحقق فما للعلم إحصاء، العلم ما تدري وقولك لا أدري، ومن يدعي الإحصاء هذاء. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لخطورة الفتوى، والفتوى قائمة على الأدلة، وأصول الأدلة هي الكتاب والسنة، فالإجماع أصله الكتاب والسنة، والقياس أصله الكتاب والسنة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالكتاب والسنة، كما قال الشاعر: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس، نور لمقتبس خير لملتمس، حمى لمحتلس نعمى لمبتئس، فاعكف ببابهما على طلابهما، تمحو العمى بهما عن كل ملتبس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس، وقف النبي وأتباع النبي، وكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبسي، والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم، واندب مدارسهم بالأربع الدرس، واسلك طريقهم والزم فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السعادة إن تلم بساحتها، فحط رحلك قد عفيت من تعس. وينبغي لطالب العلم أو من يتولى أو يتصدر الإفتاء من غير أن يكون مؤهلا لذلك أن يتقي الله عز وجل، وأن يراجع في ذلك كله أهل العلم الراسخين فيه الذين لديهم المكنة في الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الأدلة الشرعية. مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب عن العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لديه ولا حكم، إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي عن وجهه تسمو، فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم. وينبغي للمفتي أن يراعي المقاصد الشرعية، ونقصد بالمقاصد هي الغايات والأهداف والأسرار والحكم التي قصدها الشارع عند تشريع هذه الأحكام. فمن ذلك، فمن فقه المقاصد التيسير ونفي التعسير، فالشريعة جاءت بالتيسير ونفي التعسير والحرج والمشقة والعنت، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. والشريعة جاءت بنوعي التيسير، التيسير الأصلي والتيسير الطارئ. فالتيسير الأصلي كقولنا الأصل في المنافع الإباحة، والتيسير الطارئ أن الشريعة راعت بعض الأعذار الطارئة التي تمر على المكلف في أحواله المختلفة، فتوجب التخفيف والتيسير. ومن أنواع التيسير الطارئ تخفيف الإسقاط، كإسقاط وجوب شهود الجمعة والجماعة للمريض العاجز، كما قال الناظم: ومن قواعد شريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. فالشريعة تتشوف إلى التيسير في أمورها كلها. ومن ذلك أيضا من فقه المقاصد مراعاة الضروريات، والضروريات قد تتعارض، فإذا تعارض الضروري الدنيوي والضروري الديني، فهل يقدم الضروري الدنيوي أم الضروري الدنيوي؟ فإذا توقف إنقاذ الغريق على تفويت وقت الصلاة، أو أنه لا يستطيع أن ينقذ هذا الغريق إلا بأن يفطر في رمضان ليستعين بهذا الفطر على إنقاذ هذه الروح، فهنا تعارض الضروري الدنيوي والضروري الديني، فيقدم الضروري الديني الدنيوي، لأن الصلاة والصوم لها بدل وهو القضاء، وأما الروح إذا ذهبت فلا يمكن إعادتها. فينبغي لطالب العلم وللمفتي أن يراعي هذه المقاصد، وأن يراعي كذلك المآلات، مآلات الأفعال، مآلات الأحوال ومآلات الأفعال. فالأمر إذا آل إلى أمر ممنوع أو غير مشروع صار ممنوعا، إذا أدى الأمر إلى مآل ممنوع صار غير مشروع. وقد اختلف أهل العلم في العبرة، هل بالحال أو بالمآل، ففي صور كثيرة يكون العبرة بالمآل، كما إذا كان الرجل مسافرا ولا يملك إلا ماء قليلا يدخره لشربه، فإنه يباح له التيمم، لأن نظرنا في هذه الصورة إلى المآل ولم ننظر إلى الحال. فينبغي للفقيه أن ينظر في المسائل ويتبصر فيها، وينظر فيما هو يعتبر فيه الحال وما يعتبر فيه المآل، وكذلك ما يعتبر فيه الواقع وما يعتبر فيه المتوقع. وكذلك ينبغي للمفتي أو طالب العلم أن لا يغير الفتوى بناء على هوى النفس والتشهي وما يراه مرضيا للناس، بل عليه أن ينطلق في ذلك كله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قاصدا بذلك تحقيق المصالح والحكم التي رعتها الشريعة.
ولذلك كان ابن الدهان النحوي المعروف بالوجيه الأعمى كان عالما باللغة، وكان حنبليا، فأراد السلطان أن يعلم عالم ابنه اللغة العربية، واشترط أن يكون حنفيا، فبحثوا عن عالم في النحو حنفي فلم يجدوا إلا ابن الدهان، فعرضوا عليه فتحول من المذهب الحنفي إلى المذهب الحنبلي إلى المذهب الحنفي، فدرس ابن السلطان، ولما انتهى من مهمته شغر تدريس مادة النحو في المدرسة النظامية، وكان واقفها قد اشترط أن لا يدرس فيها إلا الشافعي، فعرضوا عليه فتحول إلى المذهب الشافعي، فقال له التكريتي: فمن مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي إليه الرسائل، تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل، وذلك لما أعوزتك المآكل، وما اخترت رأي الشافعي ديانة ولكن لأن تهوى الذي منه حاصل، وعما قريب أنت لا شك صائر إلى مالك، فافطن لما أنا قائل. فقوله إلى مالك أي إلى مالك خازن جهنم، وليس إلى مالك صاحب المذهب. وبغض النظر عن نيته في التحول من هذه من المذهب إلى مذهب، لكن نقول على الفقيه وعلى طالب العلم أن لا يتحول من مذهب إلى مذهب ومن رأي إلى رأي إلا بدليل شرعي أو لمصلحة شرعية أو لحكمة رعتها الشريعة. أما بخصوص ما يتعلق بالجوائح، فإن الجوائح حين ننظر إليها في الناحية اللغوية من تعريفها من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح، فإن الجوائح تطلق على الآفات التي تلحق بالثمار والأموال، هذا في الغالب، هذا تسمى جائحة، يقال للجراد جائح أو أصابت الثمار جائحة، وهذه الجوائح لها شروطها واعتباراتها، وقد وضع الفقهاء لها شروطا في وضع الجوائح ونحوها. ولكن من باب التوسع في اللغة والتجوز أطلقت هذه الجوائح على النوازل والحوادث والقضايا المستجدة. والجوائح في الحرمين يراد بها يعني النوازل التي نتجت مثلا عن بعض الأوبئة ونحو ذلك. وقد مر علينا جميعا المسائل الفقهية التي تعلقت بكورونا، ومن ضمن ذلك لبس الكمامة للمحرم أو المعتمر أو كذلك المصلي في صلاته. وكما هو معلوم أن لبس الكمامة، لبس المحرمة للكمامة، قد حكى أهل العلم فيه المعاصرين كلاما، أما في الأصل فإن تغطية المحرمة لوجهها قد حكى بعض أهل العلم الاتفاق على تحريمه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة. ومنعت المحرمة أيضا من لبس البرقع أو البرقع واللثام كذلك، لأنه أولى من النقاب. والكمامة هي ما يغطي الأنف والفم، وأما النقاب هو ما يغطي الفم والأنف ويغطي الوجه تظهر منه محاجر العين، وأما ما هو يغطي الفم والأنف وكذلك يغطي محجر العين فهو يعني يسمى نقابا، ولكنه أضيق من النقاب الواسع. فقد اختلف أهل العلم في لبس المحرمة إذا لبست المحرمة هذا الكمامة، هل يجب عليها الفدية الأذى أو لا تجب عليها فدية الأذى؟ وأما الرجل فقد اختلف أهل العلم في تغطية وجهه، هل تغطية المحرم الرجل وجهه من محظورات الإحرام أم لا؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن تغطية المحرم وجهه من محظورات الإحرام، واستدلوا بالحديث ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن تغطية الرجل المحرم وجهه ليس من محظورات الإحرام، وضعفوا هذه الزيادة ولا تخمر وجهه، قالوا إنها غير محفوظة، وقد رويت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رواها عنه 12 راويا منهم 8 لم يذكروا هذه اللفظة أو هذه الزيادة، فقالوا لأن تغطية الوجه
فضيلة الشيخ
المحرم غير الوقت انتهى،
أبشفع لك في دقيقتين زيادة
فزاك الله خير. فالفقيه ينظر في هذه المسألة ليس مجرد أن ينقل فتوى، بل يتعمق في الأدلة وينظر في يعني قوة الدليل على وجوب الفدية، هل هي واجبة على الرجل إذا غطى وجهه أم غير واجبة، وهل الكمامة تأخذ حكم النقاب وحكم البرقع فيما يخص المرأة المحرمة أم لا. وكل هذا ينبغي للفقيه أو طالب العلم أن لا يعتمد على مجرد الفتاوى إلا أن يكون ناقلا، أما أن يفتي وأن يضع هذا الشيء في ذمته فهذا لا بد له من دراسة هذه المسائل والتعمق فيها ومعرفة أدلتها. وكذلك من ضمن الأشياء التي جدت كذلك الصلاة أمام الإمام، كان قديما رئاسة الحرمين وضعت لوحة في مكان محاذاة الإمام، هنا محاذاة الإمام لا تتقدم فتبطل صلاتك، وهذا طبعا أخذا بالفتوى أن من صلى أمام الإمام فإنها تبطل صلاته. ولما كثر عدد المصلين وخاصة في الجمعة وفي التراويح أصبح يصلي أمام الإمام صفوف كثيرة جدا، فيأتي بعض العوام يقرأ هذه اللوحة لا تتقدم، هنا محاذاة الإمام لا تتقدم فتبطل صلاتك، فيبدأ ينكر بعضهم على بعض من شرع في الصلاة تجد من ينكر عليه ويقول له صلاتك باطلة. فلما رأت رئاسة الحرمين هذا الأمر أزاحت هذه اللوحة واستبدلتها بهنا محاذاة الإمام بدون قوله فتبطل صلاتك، حتى تيسر على الناس وتجعل كل إنسان وما يراه في مذهبه وما يراه في تقليد من تقليد علمائه. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، تصح مطلقا لا تصح مطلقا، تصح عند الحاجة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي ينبغي حقيقة يعني أن يتأمله الفقيه. فأنا يعني أدعو المشايخ خاصة في الحرمين أو في الحرم في المسجد النبوي خاصة إلى أن يتأملوا إعلان الفتوى ببطلان الصلاة أمام الإمام، لأن هذا ينتج من تعسير على الناس ووضعهم في حرج كبير وعنت، إما أن يحكى الخلاف فيها حتى يكون فيه توسعة، يعني يقول المسألة اختلف فيها أهل العلم كذا كذا كذا. والآن الحاجة ملحة جدا إلى التيسير على الناس بالفتوى بجواز الصلاة أمام الإمام عند الحاجة، والحاجة ملحة خاصة في صلاة الجمعة، يقدمون من جهة الشمال من جهة الجنوب، ويكون الصفوف يعني متلاصقة ومتزاحمة، ولا منفذ للحرم ولا منفذ لسطوح الحرم، وهناك صفوف كثيرة أمام الإمام. فإذا كان المصلي وجد فتوى ميسرة بأن يصلي وأنه لا حرج عليه، ارتاح وصلى ولم يحصل فيه حرج ولا مشقة.
بارك الله فيك،
أحسن الله إليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب مشايخنا كلهم جميعا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكر فضيلة الشيخ صلاح محمد الجدير على هذه الفوائد المتنوعة، ولا شك أن لفظ الجائحة هو الضرر العام، الضرر العام الذي يصيب الناس في صحتهم أو في مساكنهم وأهليهم أو في أموالهم. الجائحة ضرر عام يصيب الناس، فإذا أثر هذا الضرر العام على العبادات الجماعية في مثل الحرمين الشريفين فإنها نازلة بسبب الجائحة، فتفتقر تقدير الضرر العام في رفع الحرج فيه، يفتقر إلى اجتهاد العلماء مع موافقة ولي الأمر في ذلك، وموافقة ولي الأمر باعتبار الجهات التي في الدولة تقدر وتشرح هذا الحرج الحاصل من الجائحة. فإذا في الجائحة هي ضرر عام، وتقديرها بين أهل العلم وولي الأمر بجهاته الإدارية، لأنه لا يستقل أهل العلم بتحديد معنى الضرر العام لرفع الحرج على الناس فيه، لا بد من تعاون جهات. ولذلك لما جاءت جائحة كورونا في هيئة كبار العلماء وفي غيرها من المجامع التي أفتت بما أفتت، سواء يتعلق بالحرمين الشريفين أو بالناس عموما، كان لزاما أن يحضر من الجهات المختصة ذات الخبرة من يشرح الوضع ويشرح تفاصيله، حتى تمكن أهل العلم من النظر ليترتب على ذلك رفع الحرج عن الناس. فتحقق اسم الجائحة بالضرر العام افتقر إلى تعاون ما بين أهل العلم وبين ولاة الأمر لرفع الحرج عن الناس في ذلك، والجائحة نازلة. من أحسن ما رأيت في الجائحة التي مرت في بحوثها ما أصدرته الجمعية الفقهية السعودية في 3 مجلدات، في مجلتها المتسلسلة أصدرت في 3 مجلدات أو أكثر نوازل بحوث في نوازل الجوائح وأحكامها، سواء كانت على الأفراد أو على المجتمعات أو على الدول، وهي بحوث مهمة في أنواع الجوائح. والذي مر بالحرمين الشريفين تغني مشاهدته عن كل وصف، وما حصل هو درس عملي وسيتناقله الناس في وصف الجوائح على مدى الأزمان، لأنها نقلت الأحكام ورفع الحرج بالصور، وخلى الحرمان الشريفان من جموع المصلين الكثيرة، واقتصر فيه على ما تقوم به الجماعة، والحمد لله على التوفيق دائما في الأحكام. في نهاية هذه الجلسة أذكر أصحاب الفضيلة مرة أخرى، مشايخ دكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، الشيخ الدكتور سامي محمد الصقير، والشيخ الدكتور صلاح محمد البدير، على ما وضعوه من قواعد وضوابط لهذه الجلسة، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد.
استأذنكم صاحب المعالي في سؤال ورد لهذه الجلسة، ما تعليق معاليكم على أهمية مراعاة المآلات في الفتوى والسياسة الشرعية في إجابة السائلين في الحرمين الشريفين؟
السؤال للشيخ عبد السلام، لأنه هو الذي نقل عن الشاطبي نقلا جيدا في ذلك، تفضل. أعلق على
نعم، لا شك أن النظر في المآلات وما ترجع إليه الفتوى أمر مهم، في خاصة للسائلين في الحرمين، لأن النظر إلى مآلات الفتوى يترتب عليها ربما مفاسد كثيرة إذا لم ينظر إليها المفتي. ولذلك ينصح لكل من يتقدم للفتوى خاصة في الحرمين الشريفين أن يتنبه إلى هذا الأمر، وخاصة أن الكثير ممن يفتي في الحرمين ربما يحتاج إلى مرجع في ذلك. وكما ذكرنا أن المآلات ينظر فيها إلى، يعني إذا نظر فيها أو نظر فيها فإنه ينظر فيها إما لأهل العلم الراسخين، وكذلك أيضا إلى المجامع الفقهية لكي يتحققوا من هذه المسألة التي تحتاج إلى النظر فيها. مما ينبه عليه أن كثير ممن يعني ذكر هنا السائل في إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، لا بد للسائل أن يرجع إلى إما الفتاوى التي صدرت من المجامع الفقهية إذا كانت هناك نوازل حادثة في مسائل، وخاصة تكثر هذه المسائل والأسئلة خاصة فيما يتعلق بمثلا تراص الصفوف وغيرها، وربما البعض يكون بينهم بعض المرادة، وأيضا ربما يعني يشدد بعضهم على بعض في بعض المسائل، فلا شك أن هذه من الأمور المهمة، لأن بعض المفتين ربما يفتي بمسألة فيترتب عليها مفاسد، خاصة إذا كان السائل يتبع مذهبا معينا. وهذا ما لدي، ولعل معالي الشيخ أيضا يوضح لنا هذه المسألة المهمة وهما ذكره السائل، تعليق معاليكم على أهمية مراعاة المآلات في الفتوى والسياسة الشرعية في إجابة السائلين في الحرمين الشريفين.
فضيلة الشيخ سامي، أطلب منكم التعليق على هذا السؤال، لأنك أوردت حديث عائشة لولا حد أن قومك حديث عهدهم بكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لما تفضلتم به صاحب المعالي، النظر في المآلات يعني العواقب، فإذا كان أو كانت إجابة السائل يترتب عليها مفاسد بأن يتخذها مثلا سلما إلى انتهاك الحرمات أو أن يكون هناك فتنة، فإنه يمتنع من الفتوى. ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه. فامتنع عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، وهذه أيضا مرتبطة بقاعدة سد الذرائع التي أصلها قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولكن قاعدة سد الذرائع لا ينبغي المبالغة في تطبيقها إعمالا أو إهمالا، فمن الناس من يبالغ في مسألة سد الذرائع فيحرم أمورا مباحة بدعوى سد الذريعة، ومنهم أيضا من لا يعمل هذه القاعدة فيبيح أمورا قد تتخذ سلما وطريقا إلى انتهاك الحرمات. والضابط في سد الذرائع أن ما
كان موصلا إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا فإنه يمنع، ما أوصل إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا فإنه يمنع. أما المبالغة في إعمالها أو إهمالها من غير ضابط فهذا من الأمور التي تخالف النصوص الشرعية والقواعد المرعية. شكر الله لكم صاحب المعالي.
شكر الله لك. كما تفضل أصحاب الفضيلة فإن النظر في المآلات لكل أحد، للمعلم وللمربي وللمفتي ولشارح الدرس وللمتعامل مع الناس، موضوع مهم أن تنظر إلى ما يؤول إليه كلامك، فإذا كان يؤول إلى خير للسائل في نفسه وفي من حوله فإنه مطلوب أن تقول ما يؤول خيرا على السائل في نفسه أو في من حوله أو في مجتمعه أو في دولته، هذا مطلوب. وإذا كان ما تقول له أو تنظر فيه أو تهم بالقول أو الفتية فيه أو التعليم فيه يؤول إلى غير خير في نفسه أو في من حوله مثل شتات وفرقة، إساءة الظن بالمفتي، إساءة الظن بالشريعة، فإنه ينبغي أن يمتنع مما يؤول إلى غير خير، لأن النظر المقاصدي في النظر في المآلات كما حققه الشاطبي في الموافقات هو منظور فيه إلى مآل الخير ومآل الشر، مآل المصلحة ومآل المفسدة، مآل الحاجة التي تحصل أو الحاجة التحسينية التي ينبغي أن تحصل وهكذا. فإذا كانت المآل منظورا إليه فإنه ما كان خيرا مضى فيه وما كان غير ذلك توقف فيه. أما أن يفتي أو يعلم أو يجيب السائل أو يربي المربي بغير النظر إلى ما يؤول إليه كلامه أو تربيته أو حاله أو تعليمه فهذا غلط، غلط شرعا وغلط عقلا. والله جل وعلا قال في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، وذلك للتدرج. فأحيانا النظر في المآلات يحتاج منك إلى النظر في الحال. أما من يطلق الكلام اليوم في المسائل كما في مسائل التواصل، بعض مسائل التواصل الاجتماعي وهذه المقاطع المنفرة التي تعود على الإسلام بالظن غير الحسن أو تعود على هذه الدعوة السلفية الحقة بالنظر غير الحسن أو تؤول على بلادنا وعلمائها بالنظر غير الحسن، فإن هذا مطلوب تجنبه. والنظر في مآل ذلك من الفرقة أو النظر في إلينا بسوء أو تجمع الناس على علماء هذه البلاد والنقد فيهم فإن هذا لا ينبغي. فإن النشر العام غير الفتوى الخاصة، النشر العام ينظر فيه في مآلات أعظم من الفتوى الخاصة. إذا كانت الفتوى الخاصة يراعى فيها المآلات، مآل الخير ومآل غيره، فما كان ينشر على العامة في وسائل التواصل التي يراها كل الطبقات، يراها المتعلم وغير المتعلم، ويراها الصديق ويراها العدو، ويراها المحب ويراها غير المحب، ويراها المتصيد ويراها المتربص، فإنه حينئذ لا يسوغ نظرا في المآلات وإعمالا لهذه القاعدة لا يسوغ نشر أي مقطع ما لم يتحقق فيه من مآل خير للناس في خاصة البلد أو لمن يطلع عليه. ومن نشر بغير هذا النظر فهو آثم، ينشر شيئا باجتهاده ولا يدري إلى أي مدى يصير من النفرة عن الدين أو الشك في أصحاب العقيدة والتوحيد أو نحو ذلك، فإنه آثم بذلك ولو كان مجتهدا. الاجتهاد غير المرضي، لأنه لم يستشر ولم يتعاون ولم يلتزم بسيرة أهل العلم الذين تعاطوا مع هذه الأمور العامة. الأمر العام غير الأمر الخاص، الأمور العامة الكبيرة خاصة في أمور التواصل هذه الأمر فيها شديد، فينشر الأحد مقطع أو جزء من فتوى لعالم في مسألة فردية في زمان ويجعلها عامة، وخاصة ما يتعلق بالمذاهب المتنوعة وبالدول وبالأحوال، وهذا لا ينبغي التعاطي بهذا النحو. فهذه نازلة تحتاج أيضا إلى نظر في ضبط هؤلاء الناس الذين يجتهدون وليسوا بأهل اجتهاد، وينشرون مقاطع وليسوا متحققين بالمآل الحسن لذلك، فهذا مما تنبغي مراعاته وعدم إفساد ما يقوم به أهل العلم من تحقيق المصالح الكبيرة في الأمة وضبطها وجمع الناس على علماء هذه البلاد وعلى ولاتها وعلى هذه الدولة رعاها الله، فإن الكلام السيء يولد كلاما سيئا. ولا تنسوا الحديث الذي في آخر الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه مسلم وغيره في صحيح رحمه الله تعالى، أنه قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون أنتم والروم عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون، فبينما أنتم في بيداء من الأرض إذا برجل من أهل الروم يرفع الصليب فيقوم ويقول: غلب الصليب. فيقوم رجل من المسلمين فيأخذ الصليب فيدقه، قال عليه الصلاة والسلام: فهناك تغدر الروم وتجمع للملحمة. هناك تغدر الروم بسبب هذا التصرف، وتغدر الروم وتجمع للملحمة. فبعض التصرفات التي لا يراعى فيها المآلات يكون عاقبتها كبيرة سيئة في الحاضر وفي المستقبل. والله جل وعلا بين لنا في سورة الأنعام، قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا ظاهر بين. شكر الله للجميع مشاركتهم وفضلهم وفوائدهم، وأنعم بالفضل على جميع الحاضرين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليم.
استأذن معاليكم في مداخلة نختتم بها هذه الجلسة، ثم يكون عليها تعليق معاليكم لفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، فليتفضل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة، ومنها نعمة هذا اللقاء، ثم الشكر بعد ذلك موصول لكل من كان سببا أو مشاركا في هذا اللقاء الذي تحقق به الصلة بين أهل العلم، وأهل العلم بينهم رحم وهو رحم العلم. مداخلتي في دقيقتين إن أذن معالي الشيخ، وهي ذات شقين. الشق الأول أن هذه الجلسة والتي قبلها تكلمت عن ضوابط متعلقة بالفتوى، واكتساب هذه الضوابط يكون من طريقين: الطريق الأول عن طريق التعلم سواء بالقراءة أو الاستماع، وهو ما حدث اليوم معنا من الاستماع لعدد من الضوابط التي أوردها أهل العلم. والطريق الثاني هذا الذي أود أن ينتبه إليه، أن هذه الضوابط يمكن أن تكتسب عن طريق المخالطة، وذلك بمجالسة المفتين الأوائل ومخالطتهم واكتساب تجاربهم. وقد ذكر أبو حامد في كتابه شفاء الغليل في مسالك التعليل أن الانتفاع بالمقاصد التي أوردها والمسالك لا يمكن أن يتحقق إلا بأمور، وأورد من هذه الأمور
قرب الميكروفون يا شيخ
سم. وأورد من هذه الأمور أن يكون المرء مديما النظر في كتب الفقه، وبعد ذلك أن يكون مخالطا للفقهاء مع رقة الطبع والبعد عن التعصب. فالعناية بالمخالطة بأهل العلم ومجالستهم واكتساب الفوائد منهم من الأمور المهمة التي تكمل الفائدة المتحققة بالاستماع لهذه الضوابط. الجزئية الثانية والتي أختم بها مداخلتي إن أذنتم، وهي أن مسألة الضوابط الفقهية عموما والآداب والأحكام التي أوردها العلماء للفتوى هي مبثوثة ومشتتة بين أجزاء كثيرة من الكتب. فعلى سبيل المثال، في أصول الفقه تذكر في حشو أصول الفقه، وفي الفقه تذكر في مواضع منها كتاب القضاء، وفي كتاب الآداب الشرعية تورد جزء من الآداب، وفي كتب الأحكام السلطانية يذكر بعضها. وهذا التنويع لهذه الأمور الأربع يدل على أن الفتوى بعضها بعض ضوابطها وأحكامها أصول، وبعضها فقه، وبعضها أدب، وبعضها متعلق بالولاية الشرعية لذا تذكر في الأحكام السلطانية. فاستظهار هذه الأجزاء الأربع وعدم الاكتفاء ببعضها دون بعض من الأمور المهمة. ولذا أتمنى أن يكون من بعض الباحثين من ينظر كلام أهل العلم في هذه المواضع الأربع وغيرها، ثم يكون هناك مقارنة من جهة وتكميل لبعضها لبعض من جهة أخرى. هذا ما أردت أن أذكره، وهو في الحقيقة إنما هو إفادة مما استمعنا من مشايخنا الفضلاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أتفق مع ما ذكره فضيلة الشيخ عبد السلام الشويعر بارك الله فيه فيما ذكره، ويضاف عليه أن مخرجات هذه الندوة في نسختها الثانية وما خرج في النسخة الأولى هذه تعمم فوائد المخرجات والتوصيات، تعمم على المفتين في الحرمين الشريفين وفي غيرهما، وتنشر في المجلة ويطلع الناس عليها، فهي فيها فوائد كثيرة أيضا في الضبط ونقل التجربة وخلاصة علم أهل العلم المشاركين. بارك الله في الجميع.
شكر الله لكم معالي الشيخ، تفضل معاليكم.
شكرا معالي الشيخ صالح، وشكرا لأصحاب المعالي والفضيلة. أحب فقط أن أبرز دور رئاسة الشؤون الدينية في ضبط الضوابط والتنسيق مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تنسيق أيضا مع أن الفتاوى في الحرمين منضبطة بالرجوع إلى ولي الأمر والرجوع إلى المرجعية العلمية الشرعية في هذه البلاد، وهي المؤسسة الإفتائية التي نرجع إليها. ولهذا حصل من فوائد هذا اللقاء مذكرة التفاهم بين رئاسة الشؤون الدينية والرئاسة العامة للإفتاء. ولهذا فأنا أوصي جميع زملائي بأن نؤكد هذه المرجعية، وأن لا يكون للاجتهادات الفردية والخلافات، لأن الزائرين والقاصدين والحجاج والمعتمرين العناية بتوحيد مصدر فتاواهم والإفادة من العلماء في إبراز القول الراجح والمسائل على ضوء الأدلة الشرعية والمقاصد المرعية هذا معتبر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرئاستان ماضيتان في ضبط هذه المجالات، ولا يسمح أيضا للفتاوى الشاذة أو الفتاوى المرجوحة أو غير المشهورة أو المسائل التي لا تحقق المقاصد الشرعية في الحرمين الشريفين. ينبغي أن يحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف واحترام المذاهب الإسلامية على القاعدة الذهبية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مع أن الدليل والحرص على النص والقاعدة والمقصد لا سيما في النوازل والمسائل العامة. وأبشركم أن رئاسة الشؤون الدينية جمعت هذه المسائل في مجلد بعنوان الأجوبة المتكررة المتقررة للأسئلة المتكررة، وعرضت على سماحة الوالد حفظه الله واللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء. ولا نخرج عن هذه المنظومة، ونحث جميع الزملاء والمفتين أن يرجعوا إلى ما ذكره علماؤنا ومرجعيتنا في هذا المجال. شكرا معالي الشيخ صالح، جلسة ثرية بكل المقاييس، شكر الله لكم وأثابكم، وأنا باسمي واسم منسوبي رئاسة الشؤون الدينية أتقدم بالشكر الجزيل لمعاليكم ولأعضاء هذه الجلسة الموقرة ولجميع مشايخنا الذين أثروا هذا اللقاء. وأبشركم أن هذه التوصيات كلها محل اهتمام الرئاسة والرفع فيها إلى ولي الأمر حفظه الله وإلى سماحة المفتي والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتحقيق النظر الأعلى والأصلح وما يحقق المآلات الشرعية وما يعزز أيضا ريادة المملكة العربية السعودية في ضبطها لهذا المجال وهو مجال الفتوى. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وعلماءنا، أثابكم الله وشكر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زادكم الله توفيقا.
شكر الله لمعاليكم، ولحظة التكريم للمشاركين في الجلسة السادسة. يكرم الآن معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس الجلسة، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، يكرم في هذه اللحظة في رحاب المسجد النبوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدده، كما يكرم كل من معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصغير، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صلاح بن محمد البدير، وفضيلة الشيخ عبد الله بن حمد الصولي.